الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله يا باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوصل بصالح الأعمال. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بينما ثلاثة نفر يمشون، النفر ما بين الثلاثة إلى التسعة، بينما ثلاثة نفر يتمشون أخذهم المطر فأووا إلى غار، يعني الغار هو الثق في الجبل، والفرق بينه وبين الكاف، الكاف أوسع، إذا كان متسعا فهو كاف، وإذا كان ضيقا فهو الغار. فأووا إلى غار في جبل، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم، يعني دخلوا في الغار، فقدر الله تبارك وتعالى أن انحط الصخرة بسبب المياه، جرفت المياه فانحدرت حتى وصلت الغار فسدت باب الغار، الآن طبق الصخرة ولا يستطيعون زحزحتها. فقال بعضهم لبعض انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله تعالى بها لعل الله يفرجها عنكم. هذا في مشروعية التوسل إلى الله تبارك وتعالى بالأعمال الصالحة. نقول هل ورد هذا في القرآن أم من مأخوذ من السنة فقط؟ هل ورد في كتاب الله مشروعية التوسل بالأعمال الصالحة؟ ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا في سورة المؤمنون، وفي سورة آل عمران في آخرها إن في خلق السماوات والأرض، إلى قول إن ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا، يعني سألوا الله بإيمانهم. وفي حديث السنة غير هذا، كما في قوله عليه الصلاة والسلام في سنة أبي داود أو الترمذي اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سمع النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يدعو بهذا الدعاء فقال لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. فهذه نصوص من كتاب السنة تدل على مشروعية التوسل إلى الله تبارك وتعالى بالأعمال الصالحة. لكن التوسل بمخلوق هل هو مشروع؟ التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم هل يشرع هذا؟ لا يشرع. لماذا؟ ما الفرق لو قال شخص اللهم إني أتوسل إليك بنبيك؟ ما الفرق بين الدعاء بالعمل الصالح وبين التوسل بالأشخاص حتى لو كانوا من الأنبياء؟ ما الفرق؟ أيوة، العمل الصالح عمله هو طاعة، والله يحب الطاعة، فيتقرب إلى الله يتوسل الله بعمل عمله هو. وذلك ماذا يقولون؟ يقول اللهم إن كنت تعلم أني عملته خالص لوجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فالله أجابهم بسبب طاعتهم. لكن إذا توسل شخص بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، هل له علاقة بجاه النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما له علاقة به. الجاه يعني الشرف والفضل والمكانة. نقول النبي عليه الصلاة والسلام له جاه عظيم عند الله، لكن أنت ما علاقتك بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ صحيح الله تعالى يحب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وهو خليل الله، لكن أنت ما علاقتك بجاه النبي عليه الصلاة والسلام؟ لكن قلت اللهم نسألك بإيماني بنبيك أو باتباع لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، هذا لا بأس به، لأنك دعوت الله بعمل صالح عملته لله، فالله يحب هذا العمل ويجيبك لأجل طاعتك. أما أن تتوسل بعمل غيرك هذا ما لك علاقة فيه، ما هذا عمل النبي. النبي عليه الصلاة والسلام صار له جاه بسبب إيش؟ إيمانه بالله وطاعته لله. وأنت لا علاقة لك بعمل النبي عليه الصلاة والسلام. إذن لابد أن نفرق بين هذا وهذا، هذا توسل بعمل العبد الذي يحب الله، وهذا توسل بشخص لا علاقة له بعمل هذا الشخص. أنت ما عملت شيئا، توسل بجاه النبي ما علاقتك به، فهذا الفرق. لكن لو قال قائل إنه جاء حديث في عند الترمذي وسنده صحيح أن أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أدعو الله أن يرد علي بصري، فلما لح على النبي عليه الصلاة والسلام قال قم فقل، يعني ظن أمره بالصلاة، وقل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة أو قريب من هذا الدعاء أن ترد علي بصري، فقاله الأعمى فرد الله عليه بصره. هذا الآن قد يستشكل، اللهم إني أدعوك وأتوسل إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة أن ترد علي بصري. ولذلك عبد العزيز طلع لفظ الحديث حتى لا نذكره باللفظ، يعني عادي به قديم. طيب هذا الآن فيه يعني قد يستشكل، الأعمى الآن قال هذا بتعليم النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم أني أسألك وأتوجه إليك بنبيك، واضح، دعا توسل بشخص النبي صلى الله عليه وسلم بنبيك، فكيف الجواب عنه؟ طيب في حياة النبي هل يجوز التوسل بشخص النبي صلى الله عليه وسلم في حياته؟ هذا يعني سؤال. النبي حي وواحد موجود في المدينة أو في مكة أو في الطائف، هل يجوز يدعو الله من يتوسل لك بنبيك أن تغفرني؟ يبقى نفس الإشكال، أنه ما يتوسل بشخص النبي عليه الصلاة والسلام لا في حياته ولا بعد موته. لكن العلماء جابوا عن هذا الحديث قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام سيدعو له، لأنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أدعو الله أن يرد علي بصري، فالنبي عليه الصلاة والسلام وعده بالدعاء ثم قال له قم فقل، كأنه يقول اللهم اقبل دعاء نبيك صلى الله عليه وسلم في أو في رد بصري. فهو الآن ما دعا بدون أن يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لا دعا لما طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو له. يعني خلاصة القول أن هذا الأعرابي، أن هذا الرجل الأعمى ماذا قال؟ كأنه قال اللهم اقبل دعاء نبيك صلى الله عليه وسلم، يعني جاء الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام ومن هذا المضطر، لأنه في حال ضرورة. أشك أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة يكون قلبه منكسرا ويلح على الله بالدعاء، والله سبحانه وتعالى يقول أما يجيب المضطر إذا دعا. هذا هو الجواب، أنه دعا أن يقبل الله أو أن يستجيب الله دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام. لكن لو أنا شخصا حتى في حياة النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلب منه، لم يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو له، ومن نفسي قال اللهم أسألك بنبيك، يشرع لما يشرع ما يشرع. هذا هو الفرق أو هذا هو الجواب عن هذه المسألة. إذن هؤلاء قال بعضهم لبعض انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله تعالى بها لعل الله يفرجها عنكم. هذا في تقرير من النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الفعل، وإلا هذا حصل في الأمم التي قبلنا، ليس من هذه الأمة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قص قصتهم مقررا لها، ولا سيما أنه حصل المطلوب وأجاب الله دعاءهم. ثم نقول اعتماد ليس على هذا الحديث فقط، كما سمعنا دل عليه القرآن، دلت عليه أحاديث أخرى. تقطع لي شف لاحظ اللهم فشفعه في، قال في الأخير اللهم فشفعه في، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سيشفع له، يعني سيدعو له. لا الآن ما تنفع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات. حتى في حياته عليه الصلاة والسلام لا يشرع أن تقول اللهم نسألك بجاه نبيك عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يدعو لك. واضح؟ أن هذا الآن يقول فشفعه في، النبي عليه الصلاة والسلام وعده أن يدعو له، لكن أراد عليه الصلاة والسلام أن يجتمع الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام ومن هذا المضطر ليكون أقرب إلى الإجابة. ثم دعوا قال أحدهم اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران وامرأتي ولي صبية صغار أرعى عليهم يعني الغنم، فإذا رحت يعني رد الغنم من آخر النهار، فإذا رحت عليهم حلبت فبدأت بوالدي فسقيتهما قبل بني، وأنه نأى بي ذات يوم الشجر يعني المرعى، ابتعد لطلب المرعى، فلم آتي حتى أمسيت يعني تأخر، فوجدتهما قد ناما فحلبت كما كنت أحلب، فجئت بالحلاب يعني بالحليب المحلوب، فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما وأكره أن أسقي الصبية قبلهما، والصبية يتضاغون أي يصيحون ويستغيثون من الجوع، والصبية يتضاغون عند قدمي، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم أي شأني وشأنهم حتى طلع الفجر، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة نرى منها السماء، ففرج الله منها فرجة فرأوا منها السماء. يعني هذا اجتهاد من هذا الرجل، ولو سقى بنيه وادخر أو ترك حق والديه على جنب ما كان عليه من حرج، لكن هذا اجتهاد، وليس معناه أن الإنسان يفعل مثله، لا، لكن هذا غلب عليه حب الوالدين فأثيب من هذه الجهة، أثيب لحب الشديد والديه وتعظيمهم واحترامهم وتقديمهم على الأولاد، وبقي ليلة كاملة وهو ماسك الحليب وأولاده يصيحون تحت قدميه ولم يطعمه. لكن ليس معناه أنه كل إنسان يشرع له أن يفعل هذا، لا، يعني لو سقى الصبية وناموا شبعانين مرتاحين وعزل نصيب الوالدين حتى يستيقظ ويسقيهما ما في مانع، لكن هذا غلب على نفسه وفعل هذا. هذا يعني يوجه به من غلب عليه الخير حب الخير وفعل فعلا قويا أو كبيرا وهو ليس مطلوبا شرعا بهذه الصفة، فهل نقول يثاب أو لا يثاب؟ نقول يعني يثاب على ما قام في قلبه من حب الخير، أنه تحمل هذه المشقة العظيمة حب لوالديه وبر لهم واحترام لهم، والله يثيبه من هذه الناحية، لكن ليس معناه أن فعله صحيح وأنه يشرع إنسان يترك أولاده ويصيحون إلى الفجر يشق على نفسه بالقيام ليلة كاملة. يعني يحصل المقصود بسقي الأولاد وعزل نصيب الوالدين، لكن هذا غلب على نفسه أو على عليه إكرام واحترام الوالدين فأثاب الله من هذه الجهة. وقال الآخر اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء، وطلبت إليها نفسها أي في الحرام فأبت حتى آتيها بمئة دينار، يعني مبلغ كبير جدا، دينار ذهب، فمئة دينار مبلغ كبير، والفتعبت حتى جمعت مئة دينار، يعني ما كانت موجودة عنده لكنه اجتهد وعمل عملا كبيرا حتى حصل هذه المئة، قال لشدة حبه لهذه المرأة، فجئتها بها فلما وقعت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه، يعني الخاتم كناية عن بكارتها وقولها بحقه أي بنكاح لا بزنا، يعني خوفت وذكرته بالله فارعوى وخاف. قال فقمت عنها فإن كنت تعلم في رواية وهي أحب الناس إلي، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة ففرج لهم. لا شك هذا فعل عظيم. الإنسان إذا وصل هذه الحالة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يرتفع الإيمان ويحضر الشيطان ويغيب العقل ولا يشعر إلا بعد أن ينتهي. كونه يتراجع في هذا الوقت مع قوة الداعي هذا شيء عظيم. وترك 100 دينار لها لأنها أصابتها حاجة شديدة، ألمت بها سنة يعني أصابها حاجة شديدة، فلم يأخذ 100 دينار، ترك 100 دينار صدقة وقام عنها بعدما تمكن منها، وهي حب الناس إليه. هذا شيء كبير، من يمنع نفسه إذا وصل إلى هذا الحد؟ بس بكلمات معدودة: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقام، هذا يعني إيمان عظيم نزل عليه في تلك الساعة فأثابه الله عليه. طيب قد يقول قائل: لماذا لم يتزوجها؟ ما دام أنه جمع 100 دينار هذا مهر يعني زيادة، فلماذا لم يتزوجها؟ ما المانع؟ يعني هذا سؤال يطرأ على الذهن، لماذا لم يتزوج؟ وإذا رضيت بالزنا فترضى بالزواج، 100 دينار مهر وابن عمها، فما المانع؟ ايش توقع المانع؟ ها؟ ممنوع؟ شو ممنوع؟ يعني في ظروف منعته؟ يحتمل هذا، لكن في رواية ظهر عند أحمد وغيره أنها كانت متزوجة، ففي رواية قال زوجها اذهبي إليه، يعني زوجها تنازل من أجل الحاجة. زوجها يعني لما يعني قالت له هذا أنه بيعطيها 100 دينار قال اذهبي إليه، وكأنه يعني قال خذ المياه أو كذا. يعني أحيانا شدة الجوع والحاجة نسأل العافية تجدع، قد يكون ضعيف الإيمان وضعيف العفاف، يعني بعض الناس إيمانه ضعيف أو عفافه ضعيف وما شابه ذلك، فهذا هو المعنى. هذه في رواية عند أحمد وغيره أنه قال زوجها اذهبي إليه، فهي مزوجة، فهذا هو السبب في عدم زواجه منها. فقام عنها، فالله سبحانه وتعالى لم يضيع له هذا العفاف وهذه التقوى والخوف، ففرج لهم فرجة لكن لا يستطيعون الخروج. وقال الآخر: اللهم إني كنت استأجرت أجيرا بفرق أرز، الفرق هو 3 أصع، إناء يسع 3 أصع، يعني ليس بالكثير 3 أصع، الأصاع تقريبا كيلوين وشوي، يعني قرابة 6 إلى 7 كيلو، يعني ليس بالكثير. قال: فلما قضى عمله قال أعطني حقي، فعرضت عليه فرقه فراغب عنه، فلم يعني راغب عنه لم يقبله، كأنه استقله أو ما شابه ذلك، كرهه ولم يقبل. فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا ورعاءها، يعني عبيدا، الرعاء مماليك، يعني صار يزرع هذا الرز ويبيع ثم يشتري بقرا وعبيدا. يعني كم بقي يزرع هذه 7 كيلو؟ كم يحتاج من وقت لزرعها حتى تأتي ببقر وعبيد؟ السنين. شوف الأمانة، يعني ما خلاها على جنب وقال إذا جاء دفعتها. شوف يعني قوة الأمانة، من يفعل هذا؟ هذا يعني فعل غريب جدا، سنين ويزرع هذا الرز لذاك، مع أنه ما تعين ملكه له، يعني لو عرض عليه هذا الفرق وذاك رفض لأمر أو لآخر، الآن ما قبضه صاحبه، ما زال في ملكه، يعني له أن يأكله وإذا جاءه يعطي غيره لأنه ما قبضه، فلم يتعين ملك المستأجر له، ما زال في ملك المستأجر. فبخلاف ما لو أعطاه أمانة قال خذ هذا الرز خلي أمانة عندك ليس لون يتصرف فيه لأنه ملك الغير، لكن هذا لم يقبض فلم يتعين في ذمته سبعة مثلا ثلاثة آصع فقط في ذمته ثلاثة آصع فقط لكن لم يتعين أنه هذا الرز أو ذاك فإذا جاء وجب عليه أن يدفع له ثلاثة آصع فقط من الرز الذي اتفقوا عليه هذا هو الواجب لكن هذا الرجل فعل ما لا يجب لقوة أمانته وحبه للخير هذا يدل على أن الورع محمود حتى لو كان لا يجب على الإنسان أن يعني ما عليه شيء في هذا لكنه يعني فعله كرما أو ورعا فهو ماجور حتى لو كان يعني يرى أنه ما في شيء لكن إذا تورع فهو أفضل قال فجاءني يعني بعد مدة فقال اتق الله ولا تظلمني حقي يعني أعطني حقي قلت اذهب إلى تلك البقر ورعائها ورعائها فخذها هل يصدق ولا ما يصدق ما يمكن يصدق وذلك وش قال قال اتق الله ولا تستهزئ بي يعني أنا أقول لك أعطني ثلاث آصع وأنت تقول لي خذ هذا البقر والعبيد هذا سخرية يعني ما صدق فقلت إني لا أستهزئ بك خذ ذلك البقر ورعاءها فأخذه فذهب به فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا ما بقي ففرج الله ما بقي عبرة هذه عبرة بليغة يعني صناع المعروف كما جاء في الحديث تقي مصارع السوء وإلا كانت ستكون ميتة شنيعة يعني ميتة قهر ميتة قهر جوع وعطش وفي والناس لا يعرفون لا يدرون عنهم حتى يأتوا لإنقاذهم وليس هناك جوالات واتصالات فهم محبوسون لا حيلة لهم صخرة كبيرة لا حيلة لهم في دفعها فهم سيبقون في قهر وجوع وعطش حتى الموت ميتة شنيعة من أشد أنواع الميتات نسأل الله العافية فالله سبحانه وتعالى رحمهم وفرج عنهم بهذه الأعمال العظيمة هذا يدل على أن المعروف ينفع صاحبه في الدنيا قبل الآخرة كما في الحديث صناع المعروف تقي مصارع السوء شفنا الحديث عبد العزيز صناع المعروف تقي مصارع السوء فيعني الذي ينبغي المؤمن أن يفعل الخير ولن يندم يعني سيأتي في جزاء في الدنيا مع ما يدخل الله له في الآخرة ليس معناه لأن الله فرج عنهم أنه لا أجر لهم في الآخرة لا الله سبحانه وتعالى فرج عنهم وعملهم مقبول مشكور وسيثيبهم عليه يوم القيامة ثم لاحظ اجتماع هؤلاء الثلاثة وش يدل عليه كما قيل الطيور على أشكالها تقع سبحان الله ثلاثة كل واحد يعني تحتار في أيهم أعظم عملا أيهم أعظم لو قيل لك أيهم أعظم تتردد هذا ليلة كاملة وواقف والإله في يدي وأطفاله يصيحون تحت قدميه يعني ايش القلب اللي تحمل ليلة كاملة وأولاده يصيحون من الجوع ولا نام يعني لو وضع الحليب أخذوه فرافعوا يديه يعني ليلة كاملة سنة واقف رافع الإناء وأولاده يصيحون طول الليل من يتحمل هذا لو صاح أولادك نصف ساعة طير عقلك هذا ليلة كاملة الله عمل كبير جدا بغض النظر عن كونه يعني مأمور به أو لا الثاني قام على الحرام بعد ما جمع 100 دينار وتمكن من هذه المرة التي أحبها حبا شديدا وقام بكلمات بعده اتق الله قام والثالث كما سمعنا جمع بقر للسنين ويزرع ويجمع مع أنه لا يجب عليه أيهم أعظم وش رأيكم خلنا نشوف بيتني وانت عبد الرحمن وش رأيك أيهم أعظم سوين وانت محمد المرأة يعني وانت ماذا تقول المرأة وانت منور المرأة وانت تزيد ها يعني واحد يحتار شو بدو اختلفتوا بعضكم مرأة بعضكم توقف ما المبسهل يعني واحد سنين ويجمع يزرع ويجمع، يعني من يفعلها اليوم؟ لو سواه واحد يمكن يخلد في التاريخ، مستحيل أحد يفعل هذا. سنين ويزرع ويبيع ويجمع، يشتري بقر وعبيد ثم يقول خذ البقر والعبيد على 3 أصع، ما يفعل أحد هذا. فكل واحد، يعني لو تأملت فعل كل واحد تجد أنه في غاية العظمة والعجب، وذلك الإنسان يتردد أيهما أعظم. فالله سبحانه وتعالى جعلهم عبرة، هؤلاء عبرة وأسوة لمن أراد فعل الخير، وأن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. تتعب في العمل صحيح، لكن العاقبة أضعاف أضعاف ما تعبت. نسأل الله التوفيق. الصحة للبعض، الصناع المعروف تقييم الصلاة تخريجه عند الطبراني في المجمع الأوسط، صح على الألباني. في رواية ثانية قال: انطلق 3 رهط ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار. يعني هذا في تصريح أنهم من الأمم التي قبلنا. ولكن كما هو معلوم شرع من قبلنا شرع لنا، إذا لم يأتي في شرعنا خلافه. ما هو الدليل على هذه القاعدة؟ في دليل من القرآن في سورة الأنعام، لما ذكر الله سبحانه وتعالى الأنبياء، ذكر إبراهيم عليه السلام ونوح، قال من ذريتي داود وسليمان إلى آخر الآيات. ماذا قال بعد ذلك؟ أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. أمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقتدي بالأنبياء. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يتبع أثر الأنبياء إلا ما أمر بمخالفته. ما جاء في شرعنا أنه حرام وعندهم مشروع، مثل السجود تحية كان مشروعا وحرم في هذه الشريعة، ومثل إيش؟ مثل الصور تماثيل كانت مشروعة وفي جائزة في عندهم، وعندنا في شريعتنا محرمة. يعملون له ما يشاء من إيش؟ من تماثيل، محاريب وتماثيل وجفان وقدور الراسيات، فهذا كان جائزا في شريعتهم ثم حرم في هذه الشريعة وهكذا. فإذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أمرا أو فعلا مفعل الأنبياء عليهم السلام ولم يغيره أو لم ينكره فإنه شرع لنا. بعض العلماء استدل بهذا الحديث، يعني ما هي مسألة فيها نظر، قالوا هذا يدل على جواز التصرف في مال الغير بدون إذنه، ويصح إذا أقره صاحب المال، يسمونه التصرف الفضولي. يعني إنسان مثلا يعني باع سيارة زيد وزيد غائب، لكنه اجتهد ويعني سمع أن زيد ودي بيع السيارة وكان غائبا، جاء شخص يريد شراءها فباعها عليه، اجتهد وباعها، ثم قدم زيد وعلم وقال جزاك الله خير، أنا كنت بيعها ب9 وأنت بعتها لي ب10، جزاك الله خير. هل يصح البيع ولا يقع باطلا؟ لأنه باع ما لا يملك، باع ما ليس له، ما في تفويض. لو في تفويض ما في إشكال، وباع تصرف فضولي بدون أي إذن من صاحبها. هل نقول البيع باطل ولا نقول يصح، أو نقول معلق على إذن المالك، إن أقره صح وإن أبطله بطل؟ فيه خلاف، لكن القول الصحيح أنه معلق على إذن المالك. بعض العلماء يرى أنه باطل على كل حال، لأنه تصرف في ملك الغير ولا يجوز هذا. إنسان لا يجوز أن يتصرف في ملك الغير، لا تبع ما ليس عندك، هذا باع ما ليس عنده، فيقولون البيع باطل على كل حال. وإذا جاء المالك يجدد البيع، يجدد العقد، أن العقد وقع باطلا. لكن الصحيح أنه يصح إذا أجازه المالك. ما هو الدليل؟ بعضهم يقول هذا الحديث، هذا من الأدلة على تصحيح هذا البيع. ما هو وجه الاستدلال من هذا الحديث؟ تصرف المستأجر في الأرز، لأنه صار يزرع ويبيع ولا لا، يزرع يبيع والرز ليس له، لكن هذا هل الاستدلال هذا صحيح؟ ذكرناه في الشرح قبل قليل أن هذا الاستدلال لا يسلم من هذا الحديث. لماذا؟ لأن هذا الرز إيش؟ هذا الرز لم يتعين ملك المستأجر له، يعني في الذمة، فلا يزال في ملك من المستأجر، أي ما قسم، ما عينه للأجير، فلا يزال على ملك المستأجر. لكن الدليل الصحيح حديث عروة البارقي رضي الله عنه في الذي رواه البخاري، أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام دينارا وأمره أن يشتري به شاة، ماذا فعل؟ اشترى شاتين، يعني وفق واشترى شاتين بدينار واحد، ثم باع واحدة بدينار، وجاء للنبي عليه الصلاة والسلام بشاة ودينار. تعجب النبي عليه الصلاة والسلام فعلم كيف ذلك، فدعا له، أقره على هذا ودعا له بالبركة، حتى يقول لو اشتريت التراب لربحت به. سبحان الله، من بركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. شاهد من الحديث أنه باع شاة، أو لما اشترى الشاتين، لمن الشاتان؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. باع واحدة بدون إذن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يريد شاة واحدة، فباع الثانية، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام وصحح البيع. واضح استدلال هذا حديث؟ واضح استدلال، واضح. مصلحة، مصلحة بس بدون إذن، بدون إذن صريح. هو يعني سواء مصلحة ولا غير مصلحة، حتى لو بنية يضره ما يضر النية، يعني لو باع ملك شخص إضرارا به ثم علم صاحب الملك وفرح وما درى ذاك يريد البيع، يصحح ولا ما يصحح؟ نفس الشيء، إذا صحح المالك صح، سواء كان قاصد النفع أو قاصد الإضرار، الأمر البيع موقوف على إذن المالك. يعني في روايات في حديث قال اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران فكنت لا أغبق، هذا ضبط الصحيح بضم الباء، لا بفتح الهمزة وضم الباء، لا أغبق. النووي قال أغبق، هذا خطأ، صحيح أغبق، قبلهما أهلا ولا مالا. كيف المال؟ يعني هل المال يغبق؟ الغبوق هو شرب اللبن من الليل، والصبوح شربه في الصباح، يعني مالا يحمل على إيش؟ العبيد، المال يحمل على العبيد. وقال فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة، يعني قحط وشدة، فحتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيت 20 و100 دينار، هذا فيه زيادة على 100. وقال فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فارتعجت يعني صار لها صياح من كثرتها، يعني صياح صوات البقر وصوات العبيد. وقال فخرجوا من الغار يمشون. هذه مسألة خلافية، يعني إنسان مثلا عنده مال لزيد فنماه وربح فيه بدون إذن زيد، وربح فيه، عنده مثلا 10,000 وديعة مثلا أو أمانة أو كذا أو ثمن مبيع أو ما شابه ذلك، هذا متعين، هذا ملك زيد، عنده أمانة، هذا ملك زيد معين، اجتهد واشترى به ونماه وصار 20,000. فلما جاء زيد قال والله أخي 10 صارت 20، ما رأيك؟ هل يجب دفع 20 كاملة لأنه ملك زيد، هذا ربحه، ولا له نصيب من هذا الربح لأنه عمل فيه لكنه عمل بدون إذن؟ هذا يقول ابن تيمية رحمه الله له النصف، نصف الربح له، واستدل بقصة أولاد عمر رضي الله عنهم، جميعا لهم عبد الله وعبيد الله كانوا في الكوفة، وبعث معهم أبو موسى مالا يذهبون به إلى عمر رضي الله عنه خليفة، فلما أعطاهم المال كانوا يذهبون من الكوفة إلى المدينة، أبو موسى عنده مال قال خذوا هذا ادفعوه إلى عمر رضي الله عنه، فاجتهدوا واشتروا بضاعة من الكوفة وأتوا بها المدينة فباعوها فربحت، فعمر رضي الله عنه أخذ المال هم من يجعله في بيت المال كله لأنهم صرفوا فيما ليس لهم، فقال في محضر من الصحابة، فأما عبد الله فسكت، عبد الله ورع رضي الله عنه وسكت، عبيد الله تكلم قال يا أمير المؤمنين أليس لو خسر علينا خسارته؟ قال بلى، قال فكذلك لنا ربا، فقال بعض القوم صدق يا أمير المؤمنين اجعله قراضا، القراض يعني القراض اللي هو المضاربة يسمونها في عصرهم قراضا، تسمى الآن مضاربة، معروف أن القراض نصف الربح للعامل ونصف لصاحب المال، قالوا صدق اجعله قراضا، فجعله قراضا أعطاهم نصف الربح وأخذ النصف وضعه في بيت المال. شيخ ابن تيمية يقول هذا فعل عمر بمحضر من الصحابة رضي الله عنه ولم ينكره أحد، فهذا هو الأرجح الأقوال أنه له نصف الربح، لكن يعني لو خسر عليه الخسارة كاملة، ما صاحب المال ما يتحمل شيء من الخسارة لأنه عامل بدون إذنه، لكن لو كان مضاربة وخسر بدون تفريط من العامل هل يتحمل شيئا؟ الجواب لا، ما يتحمل شيئا إلا لو تعدى وفرط، هذا كله يعني في كتاب البيوع. ثم قال المؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوبة باب في الحظ على التوبة والفرح بها. التوبة واجبة من كل ذنب على الفور لقول الله تبارك وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ولا يجوز للمؤمن تأخير التوبة أبدا، يجب عليه أن يتوب من كل ذنب وفي الحال، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بها أمرا جازما وتوبوا، فليس الإنسان يؤخر التوبة لا يوم ولا سنة ولا ساعة ولا شهر، يجب أن يتوب من كل ذنب في الحال، هذا الواجب على كل مؤمن. والتوبة كما معروف لها ثلاثة أركان، الأول الإقلاع عن الذنب، الثاني الندم على عدم العود، الندم على الذنب، والثالثة العزم على عدم العود، وفي شرط رابع إذا كانت حق لآدمي فإنه يرد، بعضهم يزيد خامس يقول أن تكون لله، وهذا سبق لنا لأننا بعض الناس قد يتوب لأمر آخر ليس لله، مثال شخص يدخن ثم حذر من مرض السرطان صار فيه بدايات تليف في الرئة وما شابه ذلك، فخوفه الطبيب قال أنت الآن في بداية تليف لا بد تتوقف عن التدخين ولا يمكن تموت، فترك التدخين لكنه خوف من المرض، هل هذه توبة ولا لا؟ لا ليست توبة لأنه من عزمه أنه لولا المرض لدخن، لكن لو أنه يعني لما منع منه يعني تذكر أنه حرام ويعني أعانه على التوبة هذا ما في مانع، لما قال الحمد لله المرض خير لي واستغفر الله وتوب أنا من حيني كاره والآن استحضر النية هذا ما لا بأس، طيب أعانه المرض على ترك التدخين، لكن بعض الناس لا يعني ترك التدخين ومن نيته أن يدخن لولا المرض، ما كره التدخين ولا ندم على فعله لكن توقف خوفا من المرض، هذا الآن توبة ليست لله، ترك الذنب لكن لم يتركه لله، ولذلك هل هو نادم؟ قد يكون نادم من باب الندم على الصحة مثلا، نادم أنه صار عنده تليف وأنه خسر صحته، هذا الندم أيضا ليس لله، ندم على الدنيا لا ندم لأنه عصى الله تبارك وتعالى. وذلك الله عز وجل يقول في سورة المائدة عن قابيل الذي قتل هابيل قال فأصبح من النادمين هل تاب ولا ما تاب؟ ما تاب. وش الدليل ما تاب؟ قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. طيب كيف تجمع بين الحديث وبين الآية فأصبح من النادمين؟ كيف تجمع؟ أيوة، ندم لا ندما شرعيا أو ندما دينيا، ندم دنيوي، ندم أنه خسر أخاه قتله، يعني فقد أخاه وتحسف على قتل أخيه، ندما دنيويا، مثل الذي يدخن وندم على التدخين لأجل أنه أصيب بالمرض. إذن الإقلاع قد يكون ليس لله، والندم قد يكون لله وقد يكون ليس لله. وذلك بعضهم يضيف الشرط هذا الشرط ويقول أن تكون لله، أن يترك هذا لله لا لأجل أمر دنيوي. بعضهم يضيف شرط خامس ويقول أن تكون في وقت القبول، وقت القبول قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من مغربها، وإذا كان حق لآدم لابد أن يخرج منه. إن كان غيبة فإنه يستغفر له، يدعو له، يثني عليه ما استطاع بما فيه من الخير، ولكن الصحيح أنه لا يذهب إليه يخبره، لأن هذا يوحش القلوب بدون فائدة. يدعو له، يثني عليه، وهذا يكفي إن شاء الله. أما إذا كان مالا لابد من رده، وليس بلازم أن يفضح نفسه، لا، ممكن أن يرسله مع شخص أمين ويقول: والله فيه شخص سرق منك هذا المال وتاب والآن رده. من هو؟ ما يخبره، لا مصنع من الأخبار، قد يكون في عداوة بين الاثنين، فيوصل إليه المال بدون أن يخبره بطريقة أو بأخرى. طيب لو احتال وأعطاه هدية، واحد سرق من شخص 1000 ريال وجاء ووضع في ظهره وقال: الله تفضل أنا هدية هذه، وقبل هذاك وأخذ هدية قال الحمد لله وصلت بدون فضيحة، هل يكفي هذا ولا ما يكفي؟ له رجع نفس المسروق منه، نفس اللي سرق منه، تفاهم معي ولا لا؟ سرق من طيب سرق من زيد ورجعها لزيد، بس قال هذه هدية تفضل عشان ما يفضح نفسه، وأخذها قبلها صاحبها، هل تبرى ذمته بهذا ولا لا؟ طيب إذا معناه ما قبل منه. لا لا، هذا ردها لصاحبها ما تصدق بها، ما 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 يكفي. لماذا؟ الصواب انه ما يكفي ولا تبرى ذمته. ايوه، لانه اعطاه هديه صار له منه عليه، هذا الان ما يدري انه سرق منه والان صارت له منه، وذاك يحاول يكافئه، واضح؟ فهو الان من عليه بشيء ليس له حق فيه، فكان الواجب عليه ان يبعثها مع شخص ويقول: أخبره أن فلان شخص، ما لا تخبره من أنا، قل شخص سرق منك هذا المبلغ والآن يرد إليك. ما؟ لا يمكن يشك فيه، لأن في قرائن، إذا كان في قرائن يعرف، قرائن تدل، فالقرائن هذه ممكن يتبين له أنه هو السارق، فبعدا عن المشاكل يرسلها مع شخص أمين ويوصلها على أنه مال مسروق فلا يكون له منة عليه. وذاك العلم يقول: لو دعاه لضيافة، هذا المال الذي سرقه جعل عد له ضيافة طعام وكذا، وجاء وأكل بقدر هذا المال، ما تبرى ذمته، يعني له منه عليه، فيجب عليه أن يرده بدون منه، هذا حقك فخذه، وإن عفى عفى، إن عفى فأجر على الله صاحب المال، وإن لم يعفو قبله. جزاك الله، طيب ممتاز كويس، يعني الله أعلم. والآن نيته صارت لله، نيته الآن، هذا سبب قلناه قبل قليل، إنسان قد يأتي سبب فيفرح به، يعني لأنه حاس بالخطأ وشاعر بالذنب، يعرف أنه حرام ومتألم من داخله، فلما جاءه سبب فرح به، قال الحمد لله والله هذا خير ساق الله لي، الحمد لله أنه حصل على الظرف، هذا لله واضح. لكن أنا أتكلم عن شخص تركه ومن نيته أن يفعله لولا هذا المعنى. وذاك العلماء اختلفوا في مسألة يعني مفيدة، يقولون لو أن شخصا كان يزني ثم أصيب بمرض يعني فقد معه القدرة على الجماع، واضح، مثل شلل نصفي نصف العافية وما شابه ذلك، وصار عليه حادث وما زال يمارس الزنا، ثم شل نصفه الأسفل والآن ندم على ما مضى من الزنا، فهل تصح توبته أم لا؟ الآن عاجز قدرا لا يستطيع، فهل توبة العاجز صحيحة أم أنها لا تصح لأنه تركه عجزا، لأنه تركه لا يستطيع عجزا؟ بعض العلماء يقول لا تصح توبته لأنه تركه عجزا فلا فضل له، لأنه ما له حيلة الآن. وبعضهم يقول لا، إذا علم الله من قلب أنه ندم وأنه لو كان يستطيع ما فعل فالله يثيبه، هذا عمل القلب، وكل المدار على القلب، حتى لو كان عاجزا الله يعلم ما في قلبه. بعض الناس يتوب عجزا، يعني لما عجز قال استغفر الله واتوب إليه، والله يعلم من قلبه أنه لو شفي لفعل، أنه رجع، هذا كذاب، هذا تاب عجزا ما له فضل في هذه التوبة وليست صحيحة. وإنسان لا، تاب من قلبه نادما والله يعلم من قلبه أنه لو شفي ما رجع، هذا توبته صحيحة. طيب هذه الشروط ما هو أعظمها؟ أكبر هذه الشروط، أهم هذه الشروط، الإقلاع والندم والعزم، هذه الثلاثة شروط التوبة. ما هو أهمها وأكبر وأعظمها؟ ها؟ الندم، الإقلاع، العزم. الصحيح الندم. ما هو الدليل؟ أحسنت، في حديث في السنن يقول عليه الصلاة والسلام الندم توبة، أهم شيء أهمه الندم، الندم هو دليل الإيمان، على قدر بغضك للمعصية يكون الندم. بعض الناس مثلا يترك المعصية ولكنه متردد ما عنده ندم، يعني ها يراوح يناظر وكذا احتمال يرجع، هذه توبة ضعيفة. كم الإنسان تاب من شيء وبقي شهر شهرين سنة أكثر أقل، ثم إذا عرضت له فرصة كان هذه ما تفوت ولا قطع، هذه توبة ضعيفة لأنه ما ندم على ما مضى. لكن التائب توبة صادقة يتقطع حسرة على ما مضى، يتمنى لو عاد الزمان فلا يعملها، فهذا يعني هو أهم الشروط، وهذا دليل الندم توبة. احفظ هذا الحديث في السنن، ظهر عند ابن ماجه وصح الألباني، الندم توبة. الندم توبة اللي يعرف، يمكن له الفاظ اللي يعرف الندم توبة، مجرد الندم هو التوبة، لأن النادم لا يمكن أن يعود. لذلك لو أن شخصا يعني نمثلها في أمور دنيوية، لو أن شخصا دخل في تجارة وخسر، ما تبين له الأمر، انخدع في هذه التجارة وخسر وصار محروق نادم تقطع ألما على هذه الخسارة، لو رجعت مرة أخرى هل يدخل ولا ما يدخل؟ مستحيل أن يدخل، لا يمكن، ويحذر غيره، انتبه تدخل مع هذا الرجل ترى نصاب، ترى كذاب، هذا خدعني وهذا ضيع فلوسي وهذا كذا، نادم ندم شديد مستحيل أن يعود، بالعكس يحذر غيره من هذا. فهذا هو مقياس التوبة، صلى الله التوفيق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كتاب التوبة باب في الحظ على التوبة والفرح بها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي، في رواية عند ابن حبان فإن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله. لكن معلوم أن الظن الحسن لا يكون إلا مبنيا على عمل صالح، والذي يسيء العمل ويزعم أنه يحسن الظن هذا إيش؟ أماني. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وإلا كان كل إنسان يقول والله يعني يعمل الموبقات والأمر سهل، والله ربي رحيم وأنا ظني بربي حسن وأنه سيغفر لي رحمة واسعة ويفعل ما شاء من الفواحش وينتهي الأمر. لا، وهذا حال كثير من المفرطين اليوم. لو لقيت واحد يفعل أي معصية قلت يا أخي اتق الله هذه حرام، مش يقول لك على طول، قل يا أخي الله غفور رحيم، هذا الآن حسن ظن بالله، لكن هل هو على إطلاقه؟ لا، هذا يفتح باب التلاعب. كل إنسان يفعل ما يشاء يتعلق بالرحمة، هذه أماني، لكن حسن الظن الذي ينجو به العبد هو المبني على إيش؟ على حسن العمل. المؤمن يجتهد في العمل غاية وسعه، فاتقوا الله، واتقوا الله يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ويحسن الظن بربه مع أن عنده نقص لا يستطيع أحد أن يقوم بحق الله كاملا، فهو عنده حسن ظن لأنه اجتهد فعل كل ما يستطيع، ويقول لا يكلف النفس إلا وسعها، وربي أكرم من أن يعاملني بالعدل، لو عامل بالعدل لهلكت، لكن أنا اجتهدت في ترك المعاصي وفعل الواجبات والمستحبات، وربي كريم ورحيم جل وعلا لن يعاملني بالعدل، إن شاء الله أنه سيعاملني بالفضل وأكون من الناجين. وفي نفس الوقت أيضا عنده خوف لا سوء ظن، لكن من جهة الذنوب، كما قال ذاك الشاب الذي دخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الموت، قال كيف تجدك؟ قال أجدني، قال يا رسول الله إني أرجو ربي وأخاف ذنوبي، جمع بينه، وقال عليه الصلاة والسلام ما اجتمعنا في امرئ مثل هذا في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأجاره مما يخاف أو أمنه مما يخاف. إذن خوف الذنوب ليس سوء ظن بالله، واضح الفارق؟ خوف الذنوب هذا خوف من 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 عمل السيء، يخاف من عمل السيء، لكن إذا نظر إلى رحمة الله إلى كرم الله قوي رجاءه، هذا هو يعني المراد بحسن الظن بالله تبارك وتعالى. إذن إذا أردت أن يحسن ظنك بالله أحسن عملك، لأنه ليس الظن باختيار الإنسان أن يحسن الظن بالله ولا ما يحسن، لا، يحسن العمل فيقوى الظن الحسن تبع العمل. يعني خلنا نضرب مثال في الدنيا، الآن مثل الشخص له رئيس في العمل، وهذا الرئيس عادل لا يظلم، إنسان عاقل وعادل، وهذا الشخص الآن يعمل عنده، متى يقوى ظنه بهذا الرئيس أنه سيكرمه يعطيه علاوات ويعطيه انتدابات وكذا؟ يجتهد، وكل ما اجتهد قال والله أنا أرجو أنه إن شاء الله بيعاملني معاملة طيبة، كل ما اجتهد زاد رجاؤه. لكن لو أهمل يتأخر وغيب وأخر المعاملات، يقول والله أنا أحسن الظن بهذا المدير، هل هذا صحيح؟ لا، معناه المدير أنه سيء، أنه المدير هذا ما يقيم العدل ويحابي هذا الإنسان الكسول وهكذا. خذ مثال ثاني في اختبارات، في الامتحانات، إذا ذاكر الطالب واجتهد وبذل كل ما يستطيع وأدى إجابة قوية طيبة قبل طلوع النتيجة، ما يكون ماذا يكون حاله؟ ظنه حسن، لأنه يعلم أن المصحح لن يظلمه وأنه بيعامله بالعدل ويقوى ظنه، وكلما ضعفت إجابته يسوء ظنه. إذن هذا يعني متلازم، هذان متلازمان، حسن العمل مع حسن الظن بالله تبارك وتعالى. إذن إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يموتن أحدكم وهو إلا وهو يحسن بالله الظن، يعني إيش يتضمن؟ يتضمن إحسان العمل، كان يقول أحسن العمل حتى يحسن الظن، رحمك الله. إذن هذا فيه أمر أو يتضمن الأمر بإحسان العمل، هذه مسألة طولنا فيها، لأن بعض الناس يلتبس عليه يعمل موبقات يقول والله يا أخي أنت أحسن الظن بالله، يا أخي الله رحيم رحمة وسعت كل شيء، هذا يفتح باب شر. لو انتشر هذا بين الناس هذا مذهب المرجية، لا يضر مع الإيمان ذنب، هذا في خطورة، هذا سبب الهلاك، العاجز من أتبع نفسه وتمنى الله لهم، هذه أماني. ثم قال عليه الصلاة والسلام وأنا، قال عليه جل وعلا حديث قدسي وأنا معه حيث يذكرني، فهذه المعية الخاصة، المعية في عامة وخاصة، هذه معية الحفظ والتأييد. معي الخاص وأنا معه حيث يذكرني، ووالله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح، يعني بعد أن أيس منها كما جاء في بقية الحديث، وأيقن بالهلاك ثم وجدها. ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، يعني من عمل عملا صالحا أثابه الله أكثر منه، الحسنة بعشر هذا أقل جزاء، ويصل إلى 700 وإلى أضعاف مضاعفة، يعني من لا يقف عند 700 قد يزيد، والله سبحانه وتعالى لا حد لفضله، نسأل الله فضله. ثم قال ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، هذا ليس يعني مقصود به نفس الذراع والباع، لا، هذا فيه بيان فضل الله وكرمه، لأن مثلا الشبر والذراع، الذراع أكثر من الشبر بكم مرة؟ مرتين، يعني تقريبا مرتين أو مرتين شوي، والحسنة بكم؟ بحسنتين أو ثلاث؟ لا، بعشر، 700، إذا ليس هي على سبيل التحديد، هذا على سبيل أو من باب بيان الفضل، وأن الله سبحانه وتعالى يعامل عباده بالفضل والزيادة وليس بالعدل، يعاملهم في الطاعات بالفضل ويعاملهم بالمعاصي بإيش؟ بالعدل. هذا من كرم الله تبارك وتعالى أنه يعامل بالفضل هنا ويعامل بالعدل هنا، هذا غاية ما يكون من الكرم، نسأل الله الفضل. ومن وإذا أقبل إليه يمشي أقبلت إليه أهرول، يعني كما سبق أنه من باب بيان سعة فضل الله وكرمه تبارك وتعالى، فإنسان إذا سمع مثل هذا الحديث فرح ونشط في العمل الصالح، لأنه يتاجر مع الكريم الذي لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها، بالترغيب إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك، الضمير يعود إليه، تك الحسنة، وإن تك أي الحسنة مثقال ذرة يضاعفها، يعني لو عملت مثقال ذرة صدقت بنصف تمرة الله يضاعفها كما جاء في الحديث حتى تكون كالجبل أو أعظم، نسأل الله من فضله. فالإنسان إذا سمع مثل هذا فرح ونشط العمل الصالح، يكون عنده استبشار، حسن ظن بالله، حب لله، واستبشار فرح، يعمل الأعمال بلذة سرور فرح، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير ما يجمعون. إذا غفل الإنسان عن هذه المعاني صار يعني عمله يعني ثقيلا عليه، كأنه أصار وكأنه حمل، متى يخلص منه؟ لأنه ما عنده استبشار وفرح بهذا الثواب العظيم، يصلي من أجل إيش؟ أن يجدع عن ظهر هذا الفرض، يأتي متأخرا ويأتي متكاسلا، ومرة يجي ومرة يصلي في البيت وكذا، لأنه ما فيه انشراح، ما فيه استحضار للعجر والثواب، فيثقل عليه الصيام ما يصوم الله رمضان، وإذا كان عليه قضاء أفطر يوم ويومين يمكن يجي رمضان الثاني ما قضاها، لأنه ما عنده فرحة واستبشار، مجرد أنه كأنه يسقط حملا عن ظهره، هذا مشكل، هذا يعني يقول به لا الضعف والتأخر، أنه ما في لذة وفرحة بالعمل، لكن من استبشر فإنه يزداد فرح، يعمل عمل صالح بلذة فرحة وسرور، نسأل الله من فضله. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر وفسوق والعصيان، اجعلنا من الراشدين. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم. Thank you.